بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى من يوم غد أعطي بعض الطلاب حديثا يكتبه على السبورة قبل المغرب أو بعد العصر، وهو حديث من قصار الأحاديث، ويحفظه الطلاب الصغار وملزمون بحفظه كل يوم حديث. واضح؟ يكتبونه في دفاترهم وملزمون بحفظه، وأسألهم عنه، فنسأل الصغار عن القصار، ونسأل الكبار عن حديث البخاري. هذا من يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما درس اليوم فلا نزال في شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، صلاة الليل مثنى مثنى. وهو حديث عظيم كثير الفوائد، ولا سيما في شرح إمام، في شرح حافظ كالحافظ بن حجر. وما هو الراجح في قضاء الوتر؟ ما هو الراجح في قضاء الوتر؟ وما هو مذهب الجمهور؟ نعم. الراجح مشروعية قضاء الوتر، صليها شفعا. وما هو مذهب الأكثر؟ القضاء أم عدمه؟ عدم القضاء، لكن الراجح ما دل عليه حديث عائشة عند مسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا نام من الليل من وجع أو غيره لم يقم من الليل، فلم يقم من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وما هو آخر وقت الوتر؟ آخر وقت الوتر، نعم يا منصور، طلوع الفجر. وفي حديث أبي سعيد: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. فإذا أداه بعد ذلك فإنما يكون من باب قضاء الوتر، إذا نام عنه أو نسيه، إذا نام عنه أو نسيه فصلاه إذا ذكره، هذا من باب المعذور. أما المتعمد فآخر وقت له طلوع الفجر الصادق، فإذا أراد قضاءه فيقضيه في الضحى. قال رحمه الله تعالى: فائدة. يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، صلى واحدة. فمعناه أن طلوع الفجر بداية الصبح وبداية النهار، فما هو أول النهار؟ قال الحافظ: وقد روى ابن دريد في أماليه بسند جيد أن الخليل بن أحمد وهو الفراهيدي إمام في اللغة من أهل السنة سئل عن حد النهار فقال: من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق. وحكي عن الشعبي أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار. علق الشيخ ابن باز رحمه الله قال: هذا القول المحكي عن الشعبي باطل، لأن الأدلة الشرعية دالة على أنه من النهار في حكم الشرع، أعني بذلك ما بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، والله أعلم. إذن النهار من طلوع الفجر الصادق، وهو المشار إليه بالفجر المستطير، المستطير أي الفجر الصادق الذي يستطير وينتشر، يستطير وينتشر، بخلاف الفجر المستطيل آخره لام، فإنه الفجر الكاذب الذي يكون عموديا ويكون قبل الفجر الصادق بوقت بنحو ساعة أو ساعة إلى ربعا، يكون قبل الفجر الصادق. فالفجر الصادق هو الفجر المستطير لأنه ينتشر، ينتشر ويزداد فيه الضوء، ثم لا يتراجع، بخلاف الفجر المستطيل يبدأ الضوء ثم يرجع الليل والظلام، يرجع الليل والظلام ثم يأتي الفجر المستطير فيزداد وينتشر إلى أن تطلع الشمس. وقول الخليل بن أحمد من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق يعني بعد غروب الشمس، هذا كله وقت النهار. قال: صلى ركعة واحدة ولهذا يعني يقال صيام النهار وقيام الليل، فالنهار من طلوع الفجر هذا يسمى نهارا، فلو حلف شخص ألا يفعل شيئا في النهار ففعله بعد الفجر حنث وخالف يمينه، حنث وخالف يمينه. وقوله صلى ركعة واحدة، قال في رواية الشافعي وعبد الله بن وهب ومكي بن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك قال: فليصلي ركعة. خرجه الدارقطني في الموطئات هكذا بصيغة الأمر فليصلي ركعة، وسيأتي بصيغة الأمر أيضا من طريق ابن عمر الثانية في هذا الباب، ولمسلم من طريق عبد الله بن عمر من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا نحوه. واستدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين، أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس، هل يشرع أن تصلي ركعتين بعد الوتر جالسا؟ والثاني في من أوتر أي في أول الليل أو في بعض الليل ثم أراد أن يتنفل في الليل، هل يكتفي بوتره الأول وليتنفل ما شاء، أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ واضح؟ اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا أمر. فهل تشرع ركعتان بعد الوتر والمصلي جالس؟ هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية، لو صلى وأوتر في أول الليل أو في بعض الليل وسط الليل ثم نشط في آخر الليل فقام، فهل يصلي شفعا 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 ولا يوتر، أم ينقض وتره الأول بركعة فيكون قد صلى قبل ما ينام مثلا ركعة آخر وهي الوتر ثم نشط فصلى ركعة ركعة فوق ركعة صارت شفعا ثم يصلي شفعا شفعا، فإذا فعل ذلك هل يحتاج أن يعيد الوتر أم يكتفي بالوتر الذي كان في أول الليل؟ هذه المسائل المختلف فيها. قال رحمه الله: فأما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. كان يصلي، ظاهره المداومة، ولكن جاء ما يدل على أنه كان يفعل ذلك أحيانا. كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل، بل يقال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا محمول على الأكثر، ويجوز في بعض الأحيان أن يصلي ركعتين وهو جالس. قال رحمه الله: قال وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر، وهذا فيه نظر، صلى ركعتين وهو جالس فيه نظر أنهما ركعتا الفجر. قال وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا. هذا قول قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا لبيان الجواز ولبيان أن الأمر في قوله اجعلوا ليس للوجوب. وأما الثاني وهو في من أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل، فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد، أي مدة إرادته، كم ركعة شاء أن كم شفع شاء أن يشفع صلى. فإذا صلى مثلا في أول الليل ثلاث ركعات، ركعتين ثم أوتر ونام، فقام في آخر الليل فيصلي شفعا 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 ما أراد، أي كم ما يريد. قال شفعا ما أراد ولا ينقض وتره، هذا مذهب الجمهور أنه لا ينقض الوتر. ما معنى نقض الوتر؟ ما معنى نقض الوتر باسم محمد؟ ما معنى نقض الوتر؟ أنه يضيف ركعة في آخر الليل إلى الركعة التي كانت في أول الليل، فصارت ركعة مع ركعة شفعا، نقض وتره. ولا ينقض وتره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن ماء وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي. اكتب هذا يا محمد. تقول عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. أخرجه النسائي وابن خزيمة وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. إذن هذا مذهب الجمهور. قال وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر. يعني من الذي يصح عنده أن ينقض الوتر؟ هو الذي يقول يصح أن تأتي في النهار تركع ركعة واحدة. هل هذه الركعة وتر؟ لا، يقول أنا أريدها مطلق تنفل، مطلق تنفل، كما أن هذا الرجل يصلي ركعتين أنا أصلي ركعة، اكتفي بركعة، مطلق تنفل غير الوتر. وقد تقدم ما فيه، وتقدم أن هذا خلاف ظواهر الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يصلي ركعتين أو أكثر، ولم يكن يصلي ركعة واحدة إلا في الوتر فيما دلت عليه الأدلة. وروى محمد بن نصر في كتابه الذي أثنى عليه الحافظ رحمه الله وهو أحكام الوتر، قال وروى محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال إن كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر، وإلا فصلي وترك على الذي كنت أوترت. هذا مذهب ابن عمر، يقول إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر، وإلا فصل وترك على الذي كنت أوترت. ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال أما أنا فأصلي مثنى فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة. فقيل أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال ليس بذلك بأس، أنك قد أوترت. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم صل ركعة واحدة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم صل ركعة واحدة على أن فصل الوتر أفضل من وصله. صل ركعة واحدة فصل الوتر أفضل من وصله، وهو استدلال قوي. وتعقب بأنه ليس صريحا في الفصل، فيحتمل أن يريد بقوله صل ركعة واحدة أي مضافة إلى ركعتين مما مضى. هذا الاحتمال فيه ماذا؟ وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر. قال واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث، أن الوتر عندهم ثلاث ركعات متصلة، بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز، واختلفوا فيما عداه. قال فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. استدلال عجيب. الحنفية إذا ذهبوا إلى رأي بحثوا عما يقويه، ولو كان من الاستدلالات العجيبة. قال وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا لا توتروا بثلاث، تشبهوا بصلاة المغرب، أي أن الصحابة لم يجمعوا. فهذا أبو هريرة يخالف ويروي حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مرفوعا وموقوفا. وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وإسناده على شرط الشيخين. وقد صححه ابن حبان والحاكم، ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث، معناه أن الصحابة لم يجمعوا. وأخرجه النسائي أيضا. وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاثة في الوتر وقال لا يشبه التطوع الفريضة، أي لا يكون مثل الفريضة. فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله. وأما قول محمد بن نصر لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة، قال نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة، انتهى. فيرد عليه أن يتعقب، فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه، ولفظه يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، أي هذه الثلاث السور تقرأ فيهن بالوتر، يقرأ بهن في الوتر. قال وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات، ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبت عنده. والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين، وقد فعله السلف أيضا. فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير، ومن طريق المسور بن مخرم أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن، ومن طريق ابن طاووس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن، ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله. وروى محمد بن نصر هذه نفاسة كتاب محمد بن نصر الآثار بالأسانيد. وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب، وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور. وسيأتي في هذا الباب قول القاسم بن محمد في تجويز الثلاث، ولكن النزاع في تعين ذلك، فإن الأخبار الصحيحة تتأباه. حاصل هذا، هل يجوز أن يوتر بثلاث؟ الجواب نعم، يجوز أن يوتر بثلاث. هل يقعد بينها كالمغرب يتشهد التشهد الأول ثم ينهض؟ الجواب لا، وإن كان قد وقع خلاف بين الصحابة فإن القول الراجح أنه لا يتشهد التشهد الأوسط، وإنما يركع ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وليس بينهن قعود. هذا من حيث الجواز. ومن حيث السنة، السنة أن يصلي شفعا وأن يجعل آخر صلاته ركعة واحدة. قوله توتر له ما قد صلى استدل به على أن الركعة الأخيرة هي الوتر، وأن كل ما تقدمها شفع، وادعى بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتفي بواحدة، لقوله فإذا خشي الصبح، فيحتاج إلى دليل تعين الثلاث، وسنذكر ما فيه من رواية القاسم الآتية. يعني هم يقولون بالثلاث، قيل لهم ماذا تقولون في هذا الحديث فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، صلى واحدة توتر له ما قد صلى؟ قالوا هذا خاص بمن خاف أن يدخل عليه الفجر. قال ولكن هذا الاستدلال منهم فيه نظر للأدلة، فليصلي ركعة واحدة، صلى ركعة واحدة. قال وسنذكر ما فيه من رواية القاسم استدل به على تعين الشفع قبل الوتر، وهو قول المالكية. يعني هل يشترط في الوتر أن لا يكون وترا إلا إذا سبق بشفع، أم يجوز أن يصلي ركعة واحدة بعد العشاء يقوم ويصلي ركعة واحدة؟ هل هذا يسمى وترا؟ هل هذا يسمى وترا؟ الذي يقول لا بد من شفع قبل الوتر، والشفع والوتر، والشفع والوتر، طيب يعني معناه أنه لا بد له من شفع قبل ثم يأتي بوتر، ولهذا يسمونه صلاة الشفع والوتر. والراجح أن هذا أغلبي وليس بلازم، فيجوز أن يصلي الوتر ركعة واحدة ولا يتعين أن يكون قبلها شفع. قال وحمله من لا يشترط سبق الشفع، على ما هو أعم من النفل والفرض، وقالوا إن سبق الشفع إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة. نعم، هذا كلام جميل، أن سبق الشفع شرط في كمال الوتر لا في صحته. ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعا: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة. أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها، ومن ذلك معاوية رضي الله عنه. قال ابن عباس: إنه لفقيه. قال: ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب ابن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها. هذا وتر في ركعة أم لا؟ فعل عثمان صلاة ليل في ركعة، ختمة في ركعة، وتر في ركعة، كله في ركعة واحدة، أكثر من حكم في فعل عثمان رضي الله عنه. قال: وسيأتي في المغازي حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعدا أوتر بركعة، وسيأتي في المناقب عن معاوية أنه أوتر بركعة، وأن ابن عباس استصوبه وقال إنه لفقيه. وفي كل ذلك رد على ابن التين في قوله إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك، وكأنه أراد فقهاءهم أي على مذهبه. والراجح في هذا هو جواز أن يوتر الإنسان بركعة، لكن الأكمل يعني الأفضل أن يوتر بشفع قبلها ركعتين ثم ركعة، والأحسن أن يزيد نعم مثنى يزيد إلى 11 ركعة. وهل يزيد على 11؟ نحن نرى أن السنة أن يقتصر على 11، فإذا زاد إلى 13 قد جاء في ذلك حديث ابن عباس وجاء عن عائشة نفسها، أما فوق ذلك فإن هذا نراه خلاف الأولى. والله أعلم. طيب، بقيت جملة نقرأها لنكمل التعليق على الحديث السابق. قوله عن نافع هو معطوف بالسند الأول. قال: وهو في الموطأ كذلك، إلا أنه ليس مقرونا في سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث، ولهذا فصله البخاري عنه. قال: قوله أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولا، فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى. وفي هذا دفع لقول من قال لا يصلى الوتر إلا مفصولا، وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. عن بكر بن عبد الله المزني قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أرحل لنا، أي جهز الرحل، ثم قام فأوتر بركعة. وروى الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وإسناده قوي يفصل. هذا رد على الحنفية، ولم يعتذر الطحاوي عنه. معناه كيف يرد هذا وهو سند صحيح قوي؟ كيف؟ بأي شيء؟ لأن الطحاوي حنفي، والحنفية يقولون بوصل الوتر. قال: إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله بتسليمة أي التسليمة التي في التشهد، ولا يخفى بعد هذا التأويل، والله أعلم. ولهذا تجد الطحاوي رحمه الله عنده ما بقيت فيه آثار نفس التعصب للمذهب الحنفي. هو محقق وله جهود وله اختيارات، لكن عنده شيء من الميل التعصب يعني ظهر تعصبه نوعا ما إلى ماذا؟ إلى المذهب الحنفي. وأقوى منه في باب تتبع الدليل والأثر والبعد عن التعصب يعني إلى المذهب المخالف للدليل النووي. النووي رحمه الله تعالى أبعد عن يعني التعصب من الطحاوي، وإن كان قد وجد ما من صاحب مذهب أو متبع لمذهب تفقه عليه ومضى عليه إلا وتجد فيه نفس الميل إلى مذهبه، لأنه هو الذي نشأ عليه وهو الذي درسه وهو الذي قضى فيه أكثر عمره وهو الذي يعني تلقاه عن مشايخه الذين يعظمهم ويجلهم، وعن صاحب المذهب وإمام المذهب الذي يعظمه ويجله. فلذلك تجد آثار التعصب لا يسلم منها أحد فيما نعلم إلا ما ندر، لكن بين مستقل ومستكثر، فبعضهم يتجلد للمذهب، وأما هؤلاء الأئمة المحققون فحاشاهم عن التجلد، إنما يقع منهم بعض الهفوات، ومن الذي يسلم؟ قال: وأما حديث ابن عباس فقد تقدم في عدة مواضع في العلم والطهارة والمساجد والإمامة، هذا الذي هو حديث عبد الله بن عباس سيأتي الكلام عليه. طيب، إذن هذه الجمل كلها على حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وغدا إن شاء الله تعالى نقرأ الحديث ابن عباس. فأما اليوم فنكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن.